السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الضحايا أو الأضاحي من سننه: باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أو أن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بجاهلية. الحديث صحيح، ومداره على هشام بن عروة عن أبيه، وقد اختلف عليه فيه، فوصله عنه بذكر عائشة رضي الله عنها عبد الرحيم بن سليمان كما هنا عند الدارمي، وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن عبد البر في التمهيد، وسليمان بن حيان، وحديث عند البخاري وأبي داود والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة، ومحمد ابن عبد الرحمن الطفاوي، وحديث عند البخاري والدارقطني والبيهقي في معرفة السنن، وأسامة بن حفص المدني، وحديثه عند البخاري وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق، ومحاضر ابن المورع، وحديث عند أبي داود في السنن وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في الكبرى، والنضر بن شميل، وحديث عند النسائي في المجتبى وفي الكبرى، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وحماد بن أسامة، وحديث عند ابن عبد البر في التمهيد. وقد ذكر البيهقي في السنن أيضا ممن رواه عنه موصولا دروردي وحاتم بن إسماعيل ومسلمة بن قعنب ويونس ابن بكير وعبد الله بن الحارث الجمحي وعبد الله ابن عاصم، كل هؤلاء رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وخالفهم مالك كما في الموطأ، ومعمر كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعيسى بن يونس كما عند إسحاق بن راهوية في المسند، وجعفر بن عون كما عند البيهقي في الكبرى، فكلهم أرسلوه لم يذكروا عائشة فيه. قال الدارقطني في العلل: يرويه هشام بن عروة واختلف عنه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكير ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو خالد الأحمر ومحاضر والنضر بن شميل ومسلمة بن قعنب وابن هشام بن عروة وعمرو بن مجمع عن هشام عن أبيه عن عائشة. واختلف على مالك فيه، فرواه عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، قاله يحيى بن أبي طالب عنه. وغيره يرويه عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا، وكذلك رواه ابن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والمفضل بن فضالة، كلهم رواه عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت. الحديث: قال أبو زرعة: الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أصح، وكذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسلا. وكما تقدم اختلف على مالك، منهم من وصله منهم أرسله. قلت: وقد رد عليهما أعني الدارقطني وأبا زرعة، رد عليهما في ترجيح المرسل الحافظ بن حجر كما في الفتح، ورجح الموصول على المرسل، فقال: ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين، أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله، ويؤخذ من صنيعه البخاري رحمه الله أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون رويه من أهل الضبط والإتقان، أنه وإن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله، إن جبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه. ولهذا يرجح الموصول هنا لكثرة عدد من وصله، وأيضا من وصله ممن رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، لأن هذه سلسلة معروفة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ما أكثر ما روى هذا الإسناد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث صحيح، ورجح البخاري بصنيعه هذا الموصول فرواه في أكثر من موضع من صحيحه، وهو أن إذا شككنا في اللحم الذي يأتينا من عند ناس ربما الجهل فيهم شديد، ربما ينسون التسمية، يكتفى بتسمية من بلغه ذلك اللحم في تذكيته وأن يكون حلالا، فنسيان المسلم أو جهل المسلم التسمية لا يضر الذبيحة. قال: باب في البهيمة إذا ندت شردت ونفرت. إذا كانت تقدم لتذبح فندت، أي هربت وفرت وانحلت من وثاقها. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الفرياب عن الثوري عن أبيه سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه سعيد بن مسروق، وفي حفظ كلام، عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل بسهم فحبسه، يعني يذكر أن الخيل كانت يسيرة، يعني لا تستطيع هذه اليسيرة أن تدرك ذلك أو أن تحوطه. قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. الحديث رواه البخاري في الصحيح في ثمان مواضع، ومسلم والترمذي والنسائي في مواضع، وابن ماجه في مواضع أيضا، وأحمد في المسند في مواضع متعددة، والطيالسي في مسنده، والحميدي، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان في الصحيح وأبو عوانة في المستخرج وابن الجرود في المنتقى والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والبغو في شرح السنة وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق سعيد بن مسروق به، ورواه عن سعيد جماعة منهم سفيان الثوري ومبارك وعمر الثوري وعمر بن عبيد الطنافسي وشعبة وأبو عوانة وزائدة بن قدامة وإسرائيل وغيرهم، وخالفهم أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، فرواها عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة، والحديث هذا بهذا الإسناد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى، وتابعه حسان بن إبراهيم الكرماني كما عند البيهقي، يعني بذكر عن أبيه عباية بن رفاعة عن أبيه. وقال الترمذي الأول أصح، يعني بعدم ذكر عن أبيه، يعني عباية بن رفاعة عن جده، عباية بن رفاعة عن جده. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه روى هذا الحديث الثوري وغيره لم يقولوا فيه عن أبيه، قال ابنه قلت فأيهما أصح؟ فقال أبو حاتم الثوري أحفظ. وقال ابن حجر في هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري قد أخرج البخاري الوجهين، يعني بذكر أبيه وبدون ذكره، ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه فذكر أباه فيه، والذي يجري على قواعد النقاد أن حديث أبي الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد والله أعلم، فإن عباية ابن رفاعة سمع من جده، فسمع من جده وسمع من أبيه عن جده، فإذا روى الحديث بإسناد لم يذكر فيه عن أبيه فالذي فيه ذكر أبيه هذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن إسناده عن جده متصل، فالحديث صحيح كما ذكرنا، وروى البخاري الوجهين بذكر عن أبيه وبعدم ذكر عن أبيه، وفي هذا إقرار لهذا الصنيع أن الذبيحة إذا لم يقدر عليها بأن ترمى أو تضرب من بعيد حتى تسقط أن ذلك كاف وأن ذلك مجزئ. وقد تابع سعيد بن مسروق على هذا الوجه بذكر أبيه ليث بن أبي سليم كما عند الطبراني في الكبير، وكما ذكرنا الوجهان عند البخاري فالحديث صحيح والله أعلم. قال باب من قتل شيئا من الدواب عبثا، يعني لم يقتله قتل صيد للأكل. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن صهيب مولى بن عامر أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال أن يذبحه فيأكله. حديث ضعيف. وقد رواه النسائي في السنن المجتبى وفي الكبرى والطيالسي في المسند وعبد الرزاق في المصنف والشافعي في مسنده وفي السنن المأثورة والحميدي في مسنده والفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في الكبرى وفي الشعب شعب الإيمان وفي المعرفة، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن سفيان ابن عيينة به. وتابعه حماد بن سلمة، يعني سفيان عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو. وتابعه حماد بن سلمة عند أحمد، وأسد بن موسى في الزهد، والبزار في المسند، والفسوي في المعرفة والتاريخ. وتابعه أيضا شعبة، وحديثه عند أحمد في المسند والطيالسي، وأبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب، والمزي في تهذيب الكمال. وتابعه أيضا بحر بن كنيز السقاء، كما عند الخطيب في الموضح أو الموضح وهم الجمع والتفريق، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وليس كما قال. فصهيب مولى بن عامر هو صهيب المكي الحذاء، وهو مجهول، وإن قال الحافظ في التقريب مقبول، لأنه لم يروى عنه سوى عمرو بن دينار. لكن عادة ابن حجر رحمه الله إن كان الراوي ليس معروفا إلا برواية راو واحد عنه، لكن أخرج حديثه النسائي وأبو داود بيعتبر ذلك ويرفع من حاله، فيرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، وهذا لعله قول معتبر، لكن الراجح خلافه، وهو أن الراوي إذا لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول العين. وقد قال الحافظ في التلخيص الحبير وأعله ابن القطان بصهيب مولى بن عامر الراوي عن عبد الله، فقال لا يعرف حاله. وقال الذهبي في الضعفاء لا يعرف، لكنه قال في الميزان وعنه عمرو بن دينار فقط، وبعضهم قوى حديثه. يعني تفرد برواية عنه عمرو بن دينار والبعض قوى حديثه. وخالف الرواة عن عمرو بن دينار أبان بن صالح، فرواه عن عمرو بن دينار عن أبيه مرفوعا، كما عند الطحاوي في مشكى الأثار. وراه الطبراني في الكبير قال حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان بن صالح عن ابن دينار عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وقال الذهبي في الضعفاء لا يعرف، وقوى بعضهم حديثه كما في الميزان. قلت لعله يقصد ابن حبان، فقد ذكره في الثقات، وابن حبان معروف بتساهله في توثيق المجاهيل أو في ذكره في الثقات. وخالف الرواه عن عمرو بن دينار أبان بن صالح، فرواه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا نحوه، كما عند الطحاوي المشكل. وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان بن صالح عن ابن دينار عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا وقع في رواية الطبراني ابن دينار بغير تعيين. والمحفوظ في حديث الشريد أن الذي يرويه هو صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد، فلعله تصحيف. وللحديث طريق أخرى بمعناه، رواه أحمد والنسائي في المجتبى الكبرى، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، وابن قانع في معجم الصحابة وابن عدي في الكامل، والأجري في تحريم النرد والشطرنج، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، والخطيب في تاريخ بغداد، والمزي في تهذيب الكمال، من طريق عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشرير عن أبيه مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، فإن صالح بن دينار الجعفي أو الهلالي مجهول ضعيف لم يرو عنه سوى عامر الأحول. وقال الحافظ: التقريب مقبول، يعني عند المتابعة، على القاعدة المذكورة سابقا أن الحديث إذا رواه النسائي يعتبر بذلك رفعا لحال الراوي. وعامر الأحول صدوق يخطئ كما قال الحافظ، وقد قال محقق شرح السنة للبغوي: فالحديث يتقوى بهذا الشاهد. قلت: وهو غير مقبول، حيث في كلا الطريقين مجهول، وهو لا يصلح لأن يقوي أحدهما الآخر، والله أعلم. مجهول العين لا يقوي مجهول العين، مجهول الحال نعم ممكن. وله شاهد من حديث أنس أخرج ابن عدي في الكامل، والديناوري في المجالسة، والقضاعي في مسند الشهاب من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر عن الحسن عن أنس، وهذا سند ضعيف جدا. زياد بن المنذر قال يحيى: كذاب عدو الله ليس يساوي فلسا. وأخرجه الطبراني في الكبير ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، قال: حدثنا أحمد بن الفضل العسكري قال: حدثنا يحيى بن رجاء الحراني قال: حدثنا خطاب بن القاسم الأسدي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبيه. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه: جماعة لم أعرفهم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا أو معضلا. فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه، ولذلك، لكن هناك أحاديث تنهى عن أن تصبر البهائم، ولما رأى ابن عمر كما تقدم معنا غلمة قد حبسوا دجاجة يرمونها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قال: باب في زكاة الجنين زكاة أمه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه. قيل لأبي محمد: يؤكل؟ قال: نعم، إنه مذكى ذكي. هذا الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح، فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه وله عنه طرق. الأولى: عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، وهو ضعيف كما عند الدارمي هنا وعند أبي داود في السنن، والدارقطني في سننه، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وأبي نعيم في الحلية. الطريق الثانية: الثوري عن أبي الزبير كما عند ابن حبان في الثقات، وابن عدي في الكامل، والخليلي في الإرشاد، وأبي نعيم في الحلية من طريق معاوية بن هشام عن الثوري به. معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي الزبير، ومعاوية ضعيف في الثوري. وقال الخليلي: هذا لا يروى في الدنيا من حديث سفيان إلا من حديث محمد بن إبراهيم الطيالسي هذا، وإنما المحفوظ من حديث الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير، وحديث حماد بن شعيب عن أبي الزبير. الطريق الثالثة عن أبي الزبير: زهير بن معاوية عنه كما عند ابن عدي في الكامل، وأبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، وأبي الشيخ في طبقات المحدثين، وابن المقري في معجمه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى وأبي نعيم في أخبار أصبهان من طريق الحسن بن بشر بن سلم عن زهير به والحسن ضعيف. الرابعة حماد بن شعيب عن أبي الزبير به، وحديث عند أبي يعلى وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل وأبي نعيم في أخبار أصبهان. فحماد بن شعيب هذا ضعيف، وبه أعله الهيثمي في المجمع. الخامسة ابن أبي ليلى عنه كما عند الدارقطني في السنن، وابن أبي ليلى ضعيف. وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان، قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الإسترابادي بجرجان قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنه. حديث أبي سعيد رواه عنه أبو الوداك وفيه ضعف، رواه عنه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وأبي يعلى في المسند وابن جرود في المنتقى والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة وأبي نعيم في الطب النبوي والبغوي في شرح السنة وابن الجوزي في التحقيق. وتابع مجالد بن سعيد يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عند أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح وابن الجوزي في التحقيق. وقال الحافظ في التلخيص فهذه متابعة قوية لمجالد يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك. طيب، وقال المنذري في مختصر السنن وهذا إسناد حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه. يونس بن أبي إسحاق يعني. وتابع أبا الوداك عطية العوفي وهو ضعيف يدلس، وحديثه عند أحمد وأبي يعلى في المسند والطبراني في الأوسط والصغير وأبي نعيم في مسانيد أبي فراس بن يحيى المكتب وأبي طاهر المخلص في المخلصيات والخطيب في تاريخ بغداد. هذا حديث أبي سعيد الخدري. وأما حديث ابن عمر فرواه عنه نافع عن ابن عمر مولاه، وله عنه طرق، الأولى أيوب عن نافع عن ابن عمر، حديث عند الطبراني في الأوسط والصغير وأبي نعيم في أخبار أصبهان من طريق محمد بن مسلم الطائفي عنه، والطائفي مختلف في توثيقه. الثانية عبيد الله ابن عمر عنه، يعني عن نافع عن ابن عمر، وحديث عند الدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى وابن المقري في معجمه وتمام الرازي في الفوائد وابن الجوزي في التحقيق من طريق عصام بن يوسف البلخي عن المبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر العمر المصغر ثقة، عن نافع عن ابن عمر. وعصام بن يوسف ضعفه ابن سعد، عصام بن يوسف البلخ عن ابن المبارك عن مجاهد ابن المبارك بن مجاهد عن المبارك بن مجاهد عن عبيد الله، عصام بن يوسف ضعفه ابن سعد. وقال ابن عدي روى أحاديث لا يتابع عليها ووثقه ابن حبان، وقال الخليلي صدوق. والمبارك بن مجاهد قال أبو حاتم ما أرى بحديث بأسا، وضعفه قتيبة جدا، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وتابع مبارك بن مجاهد وتابع مباركا أبو حماد أسامة بن حماد أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة، وحديثه عند ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط وفي الصغير من طريق عبد الله بن ناصر الأنطاك عن أبي أسامة. والأنطاكي هذا قال الذهبي منكر الحديث ذكر له ابن عدي مناكير. الثالثة ابن عون عنه ابن عون عن نافع رواه ابن عدي في الكامل من طريق الخليل بن زكريا الشيبان عن ابن عون، والخليل هذا متروك كما في التقريب. الرابعة محمد بن إسحاق عن نافع، يبقى الأولى أيوب بن موسى عنه، الثانية عبيد الله بن عمر عنه، الثالثة ابن عون عنه، الرابعة محمد بن إسحاق عنه، وحديثه عند ابن حبان في المجروحين والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك من طريق وهب بن بقية عن محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق بن يسار يعني عن نافع به. قال الزيلعي في نصب الراية رجاله رجال صحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به لكنه يتقوى. وروي عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصواب، يعني اختلف على نافع فرواه هؤلاء المتقدمون عنه مرفوعا ورواه عنه موقوفا وهو الراجح مالك كما في الموطأ ومن طريق البيهقي في الكبرى، وتابع مالكا على وقف أيوب وحديثه عند عبد الرزاق في المصنف، وتابعه على وقف أيضا الليث بن سعد كما عند ابن المقر في المعجم، وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه الناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم يروون على عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو أصح. وقال ابن حبان في المجروحين وإنما هو موقوف من قول ابن عمر. وقال ابن عدي اختلف في رفعه ووقفه عن نافع ثم قال ورواه أيوب وذكر جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح كما في تلخيص الحديث. وقال البيهقي وروي من أوجه عن ابن عمر ورفعه عنه ضعيف والصحيح موقوف. وقال الدارقطني في العلل والموقوف أصح. هذا حديث ابن عمر. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الدارقطني في سننه وأبو طاهر المخلص في المخلصيات من طريق أحمد بن الحجاج بن الصلت قال حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أراه رفعه قال فذكره. وقال الزيلعي في نصب الراية ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال شيخنا الذهبي في ميزان هو آفته. وقال ابن حجر في التلخيص رجال ثقات إلا أحمد بن الحجاج ابن الصلت فهو ضعيف جدا وهو علته، فإنه ضعيف جدا وهو علته علة هذا الإسناد. والكندي طيب وأما حديث علي إذن حديث ابن مسعود ضعيف جدا الصلت أحمد بن حجاج بن الصلت. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عنه حديث الأعور. والكندي هذا قال أبو حاتم متروك، وقال ابن عدي حديثه غير محفوظ، والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف المتهم. إذن حديث علي أيضا لا يستشهد به حديث ابن مسعود. وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في السنن من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عنه، وموسى تقدم الكلام عليه وهو متروك كما تقدم. وأخرجه البغوي في جزء بالجهم العلاء بن موسى الباهلي وابن عدي في الكامل من طريق سوار ابن مصعب بن الضرير عن ليث عن طاووس ومجاهد عنه، وسوار هذا متروك، وليث بن أبي سليم ضعيف يدلس. إذن حديث ابن عباس أيضا ساقط. وأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان: الأول طاووس عنه، أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاووس به. قال عبد الحق: لا يحتج بإسناده. قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس، وهو المعروف بسندل، فإنه متروك. الطريق الأولى أو الإسناد الأول. الطريق الثاني: كيسان أبو سعيد المقبوري عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك، والسهم في تاريخ جرجان من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده كيسان أبي سعيد المقبري. وعبد الله بن سعيد متروك كما في التقريب. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وتعقبه الذهبي فقال: قلت عبد الله هالي، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وتعقبه الزيلعي في نصب الراية فقال: وليس كما قال، فعبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه. إذن حديث ابن عباس أيضا حديث نعم حديث أبي هريرة أيضا ساقط. ابن مسعود وعلي وابن عباس وأبي هريرة، وحديث ابن عمر الراجح فيه أنه موقوف، وحديث أبي سعيد في إسناده ضعف محتمل، وبعضهم حسن أحد أسانيده. طيب. وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه: إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وقال ابن حبان في المجروحين: إنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمي. هكذا قال ابن عيينة وغيره من الثقات. وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فذكره. وأنبى حديث أبي أيوب فروى الحاكم في المستدرك والمحامل في الأمالي من طريق شعبة، والطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن العلاء بن شيبة، كلاهما شعبة وعبد الله بن العلاء عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ جدا. وقال الحاكم: ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح وليس كذلك، أبي أيوب صحيح وليس كذلك. وأورد الهثمي في المجمع وقال فيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ولكنه ثقة، يعني في دينه. ورواه ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، أخرجه الطبراني في الكبير، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق حلبس بن محمد عن ابن أبي ليلى به. نعم. وحلبس بن محمد هذا متروك. وراه ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن أخيه أو عن الحكم، شك ابن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا كما عند عبد الرزاق في المصنف. وأما حديث أبي الدرداء وأبي أمامة فأخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبزار في المسند من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عنهما، أبي الدرداء وأبي أمامة. وعند البزار خالد بن معدان بدل راشد بن سعد، وبشر بن عمارة والأحوص بن حكيم ضعيفان. قال الحافظ في تلخيص الحبير: قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها. وقال في الغزالي في الإحياء فقال: هو حديث صحيح وتابع في ذلك إمامه، فإنه قال في الأساليب: هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف في سنده. وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر، والله أعلم. فحديث أبي سعيد الأول، وهو الذي عند الدارمي، وبعض أسانيده حسنة، حسنها البعض، فهو حديث يتقوى طيب. حديث أبي سعيد وابن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهم جميعا. الحديث كما ذكر الحافظ يعني بمجموع حديث أبي سعيد وغيره من حديث ابن عمر وإن كان موقوفا، وغيره أيضا من حديث من الأخير، حديث أبي أيوب، حديث كعب بن مالك، نعم، يعني يكون الحديث حسنا أو صحيحا، الحديث حسن أو صحيح، وفي إثبات هذا الحكم أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا لم يدرك حتى يذكى فزكاته من زكاة أمه. فقيل لأبي محمد الإمام الدارمي: يؤكل؟ قال: نعم يؤكل إذا كان قد ذكي أو ذكيت أمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.